ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق 9 من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو 85، 85 من قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكنا قد وقفنا فيما يتعلق بما عرضه المصنف في المرة السابقة فيما يتعلق بماذا؟ بأن القنوت إنما كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، أو ما كان يقع منه في الوتر، أو ما نقل عن الصحابة فيما يتعلق بوتر رمضان، ولم يكن هناك قنوت خاص بالفجر. ثم شرع المصنف في بيان النصوص المتعلقة بهذه المسألة. وقفنا عند قوله بعدما ذكر حديث لأبي جعفر الرازي وبين أنه حديث لا يصح، قال: والمقصود أن أبا جعفر الرازي، بص معي في الكتاب، أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج به، لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء. فإن القنوت، ودي فائدة مهمة، القنوت يطلق على القيام ويطلق على السكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني قانتون هنا بمعنى عابدون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانت هنا بمعنى طول القيام، طول القيام يطلق على القيام ويطلق على السكوت ويطلق على دوام العبادة وعلى الدعاء والتسبيح والخشوع. وقال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، أي الخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام أو طول الدعاء. وده حديث تقدم تخريجه عرفناه. وقال زيد بن أرقم لما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت، بمعنى أن قانتين من باب أن الصلاة لا يتكلم فيها إلا بما هو من كلام الصلاة. وقل لأنه كان الناس في أول الأمر يصلون ويكلم بعضهم بعض بما هو خارج عن الصلاة، فنزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، يعني لا تتكلموا في الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة، ونهينا عن الكلام. وأنس رضي الله عنه لم يقل كل ده. بيتكلم إن ابن القيم في إيه؟ يتكلم ابن القيم في حديث أنس المثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلوات عند النوازل، فبيقول: وأنس رضي الله عنه لم يقل، لم يزل يقنط بعد الركوع رافعا صوته: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره، ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت. يعني لما يقول أنس أنه كان يقنط في كل صلاة بعد الرفع من الركوع، إذا كانت كلمة قنوت تطلق على الدعاء وتطلق على السكوت وتطلق على الخشوع وعلى العبادة وعلى القيام، يبقى أنس يقصد أو قصد أنه كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الرفع من الركوع، وليس هو الدعاء الخارج عن نظم الصلاة، واللي هو أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زائدا عن نظم الصلاة، وهو المعروف بقنوت النوازل، وهو المعروف بقنوت النوازل. لكن إذا قام المصلي من صلاته أو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر ما يقال بعد الرفع من الركوع، فذلك يسمى أيضا إيه؟ يسمى قنوت، يسمى قنوت إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت. وتطويل هذا الركن وتطويل القيام بعد الرفع من الركوع أيضا يسمى قنوت، لأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يرفع من الركوع ثم يسجد، إنما كان يرفع من الركوع ثم بعد ذلك ماذا؟ يقوم، يقول ما يقول من الذكر والدعاء، فكان يقيم قياما هو يسميه هنا أنه كان يقنط في ذلك. ده معنى الكلام إلى آخر الدعاء والثناء، ده كان يقوله قنوت، وتطويل هذا الركن قنوت، وتطويل القراءة قنوت، وهذا الدعاء المعين قنوت. فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها، وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت، ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنسا قد أخبر أنه كان قد قنط شهرا ثم تركه، فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين وأنس ومالك وغيرهم. والجواب من وجوه: أحدها أن أنس قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوط بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء، فما بال القنوط اختص بالفجر. فإن قلتم قنوط الفجر المغرب منسوخ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة وكذلك قنوط الفجر سواء، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوط المغرب إلا كانت دليلا على ماذا؟ على نسخ قنوط الفجر. وما الفرق؟ قال: ويدل على أن قنوط الفجر كان قنوط نازلة لا قنوتا راتبا أن أنس نفسه أخبر بذلك. وعمدتكم في القنوط الراتب إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه. ففي الصحيحين عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر، فقال كذبوا، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا؟ وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه ومثله، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا، فإنما يعرف تضعيف قيس بن يحيى وذكر سبب تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور. ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين اللي هو الوهم يعني. والثالث أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون، وأن بدء القنوط هو قنوط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وزكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله، يعني احنا مش لا نريد أن نغير عليكم ولا نريد قتالكم، إنه احنا رايحين لحاجة. فقاتلوهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداء، فذلك بدء القنوط وما كنا نقنط، يعني وما كان الصحابة من خلال كلام أنس لم نكن نقنط قبل ذلك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوط دائما. وقول أنس فذلك بدء القنوط مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوط قنوط النوازل، وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني شديدة. قال أبو هريرة وأصبح ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو حتى عاد أولئك القوم الذين أسروا، فلما رجعوا ترك الدعاء. فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقته أنس بشهر. وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا، وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ورواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وقد ذكر الطبراني في معجمه الحديث محمد بن أنس حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. وهذا الحديث رجاله رجال الثقات، إلا أن محمد بن أنس وهو صدوق لكنه يغرب، يعني يذكر غرائب. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية الطبراني في الأوسط وقال رجاله موثوقون. قال الطبراني لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس، وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى. بمعنى إيه؟ يعني أنا عمال أقرأ كده وأنت مش عارف متابعين ولا مش متابعين، لأن اللي مش معاك كتاب يبقى تايه. المعنى أن هناك أحاديث وردت في التصريح بأنه كان يقنط سواء في الفجر أو الفجر والمغرب أو الصلوات الخمس لنازلة، ومنها ذكر النازلة وهي ذكر ما تعلق له القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له، قصة مشهورة ومعلومة. وظل يدعو عليهم، يدعو لهم أن ينجيهم الله، ويدعو على القبيلتين أو الحيين رعل وزكوان الذين تعرضوا لهم وقتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا. الآخرون احنا عارفين أن المسألة دي منقسمة إلى فريقين، فريق يرى القنوط في الفجر لذات الفجر، وده قول الشافعي ومالك أنهم يروا أن الفجر له قنوط لذات الفجر، وآخرون يروا أن القنوط إنما هو للنازلة فقط أو في الوتر سائر العام، وده قول أبي حنيفة أنه يرى أن القنوط يكون في الوتر سائر العام، في الوتر سائر العام، وأن القنوط يكون للنازلة في سائر الصلوات. يبقى القنوط في الوتر يبقى سائر العام، ولابد أن يقال فيه اللهم اهدنا في من هديت دعاء الحسن، وأما سائر الصلوات لا يقنط فيها إلا لنازلة. الشافعي ومالك وأحمد قالوا يقنط للنازلة سواء في الفجر فقط أو في بقية الصلوات، ولكن يبقى على قول مالك والشافعي القنوط في الفجر دائم وهو سنة، ولذلك حتى وقتنا هذا يرون القنوط له. ابن القيم كل البحث الطويل ده اللي هو بيتكلم فيه يريد أن يوصل لنا معلومة، وهي أنه ليس هناك قنوط خاص إلا للنوازل، يعني قنوط في الفرائض سواء في الفجر فقط، سواء في الفجر والمغرب، سواء في الخمس صلوات، لأنه مذكور في الفجر فقط ومذكور في الفجر والمغرب كما في حديث عند البخاري، ومذكور في الخمس صلوات كما في حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث أبي هريرة. وبالتالي بقت في ايه مشكلة، هل هناك قنوط للفجر فقط؟ زي ما قلت لكم هو بينافح عن انه ليس هناك قنوط للفجر فقط. طيب، ففي روايات بتقول ها وان كان فيها ضعف حتى وان صححها اهلها من اعتبروها، بتقول ايه؟ بتقول انه كان يقنط في سائر الصلوات، يعني طول عمره بيقنط. فهو قال ان هذا محمول على الدعاء الذي كان يفعله بعد كل ايه؟ بعد رفع من الركوع، باعتبار ان الرفع من الركوع كان بعده دعاء، فهم؟ فقال هذا هو القنوط الذي كان يقنطه طيلة عمره، وهو انه كلما رفع من الركوع قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخر الدعاء، مفهوم؟ فبيقول انه انس ورد عنه رواية تفيد انه كان يقنط دائما، وهو انس هو الذي ورد عنه الروايات كلها المتعلقة بقنوط النوازل، مدارها كلها على انس رضي الله عنه. فبيقول انه ايه؟ انه القنوط المتعلق بالفرائض اللي هو دعاء زائد على هيئة الصلاة ده ماله؟ ده لم يكن الا في النازلة. واما ذكر أن هناك كان يقنط طول في كل الصلاة إلى أن مات، فهذا ماذا؟ متعلق بما يكون من دعاء بعد الركوع، وبالتالي ما بقاش فيه تعارض، وإلا يكون أنس مضطرب مع نفسه إنه يلزم بأنه قنط شهرا ثم تركه، وبعدين يقول كان بيقنط كل صلاة. طب منين بيقنط كل صلاة؟ والرواية فيها ضعف، لكن حتى لو الرواية قبلها أهلها عشان بس تفهموا اللي أنا بقرأه لحسن تعودوا تناموا. فمن النصوص الواردة المتعلقة بقنوطي في كل صلاة رواية البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها، كان ليصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. أي صلاة كان بيقنت فيها؟ مش لمدة شهر ولا في النازلة. فهو بيقول إن ده إيه؟ ابن القيم بيقول هذا الإسناد أساسا فيه مطعن، فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت والدعاء السند فيه كلام. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها، إلا دعا في، مش دعا فيها دعاء خارج أدعية الصلاة، لا، إنما دعا فيها الدعاء المتعلق بتركيب الصلاة، كما تقدم إنه كان يقول إذا رفع من الركوع قال الدعاء المشهور الثابت في الصلاة. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح، لأنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فرق الدنيا، اللي هو أني دعاء بل استمر في الفجر أو غيرها من الصلوات، اللي هو دعاء المتعلق بتركيب الصلاة الذي هو من صفة الصلاة. الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال قد قال القنوت، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت وإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قنت بعده، قال كذبا، إنما قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، بعد الركوع إيه؟ شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه فقالوا عاصم ثقة جدا، وغير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوت أو موضع القنوتين. والحافظ قد يهم والجواد قد يعثر، وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيقول أحد في حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال فقال ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه، وأما عاصم فقال قلت له فقال كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرا. قيل له من ذكره عن عاصم؟ قال أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال بلى كلها، قال كلها عن خفاف ابن إيماء ابن رحضة وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. يبقى دي نقطة أخرى، وهي أن قنوت الوتر منهم من اختار أن يكون قبل الركوع، ومنهم من اختار أنه بعد الركوع. وهنعرف أن الصحيح أن قنوت الوتر قبل الركوع، أنه قنوت الفجر الوتر قبل الركوع، وأن القنوت سواء في الفجر أو الفجر والمغرب أو الخمس صلوات على قول ابن القيم اللي هو بيبحث عن الهدي، بيقول إيه؟ بيقول لم يكن إلا للنوازل وهو كله بعد الركوع، وهو كله بعد الركوع. وده مش هيبقى دعاء رفع من الركوع، مش هيبقى دعاء رفع من الركوع، ده هيبقى الدعاء المضاف اللي معروف بقنوت النوازل. فيقال من العجم تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي، وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. يعني يقول إن التحامل المذهب والعصبية للمذهب قد تبعث على ذلك وأكثر، قد تبعث على تضعيف الحديث الأصح وقبول الحديث الأضعف، لا لشيء إلا لمناصرة المذهب. فنقول وبالله التوفيق، أحاديث أنس كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه. يبقى احنا عندنا دلوقتي بقى ايه، ان كل الاحاديث المتعلقة بالقنوت مدارها على احاديث انس، وان احاديث انس في القنوت كلها صحيحة، وان ما ذكره قبل الركوع يختلف عما بعد الركوع، وما ذكره من القنوت المطلق. يعني ايه القنوت المطلق؟ يعني انه كان في كل صلاة يقنط، ده اسمه مطلق. واما ما قيده يعني قنت لمدة شهر او قنت لنازلة او لامر المسلمين، يبقى ده اسمه مقيد. فبيقول ده غير ده وده غير ده. طيب، والذي وقته غير الذي اطلقه. وقته يعني ايه؟ يعني ذكره بمدة، قال شهر. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة. الذي ذكره قبل الركوع هو إيه؟ إيه اللي بيحدث قبل الركوع؟ القراءة، مش كده؟ مش أنت بتقرأ الفاتحة وبعدين تقرأ ما شاء من القرآن وبعدين تركع؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى دي أول نوع قنوت. ما ذكره أنس في الأحاديث التي وردت عنه بذكر قنوت قبل الدعاء قبل الركوع. احنا قلنا القنوت يطلق على عدة معاني، القنوت القيام، القنوت السكوت، القنوت الخشوع، القنوت العبادة، القنوت طول القراءة، فهم؟ فلما ممكن يعبر عن معنى من الخمسة دول، فهم؟ او في رواية ويعبر عن اخر في رواية اخرى. فالقنوت الذي ذكره فيما يتعلق بقبل الركوع ايه هو؟ يبقى اكتب كده عندك، يبقى رقم واحد قنوت ما قبل الركوع يساوي طول القراءة، يساوي طول القراءة. فنقول بالله التوفيق، احاديث انس كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا، لا تناقض. والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركز، أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني ايه؟ ايوه طول القراءة، طول القراءة. يبقى ده معنى هو. والذي ذكره بعده، يبقى تاني اتنين اكتب عندك بقى، القنوت بعد الركوع هو إطالة القيام للدعاء، يساوي إطالة القيام للدعاء. وده ألف به، ألف ما كان يفعله طيلة عمره، وهو الدعاء الثابت والثناء بعد الركوع، ده يسمى قنوت دعاء. احنا عندنا دلوقتي حالتين، الحالة العامة اللي هو قنوت بعد قنوت قبل القنوت قبل الركوع اللي هو طول القراءة، خلاص. القنوت بعد الركوع ده فيه منه ألف وبه، ألف اللي هو المطلق العام اللي هو ايه؟ اللي احنا بنعمله في كل صلاة، اللي هو اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء. ده اسمه قنوت، مش ده دعاء؟ ده فعله قد ايه؟ طول عمره، صح؟ لان ده من صفة الصلاة. به هو ما فعله شهرا، وهو ما فعله شهرا، وهو الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، يدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين، اللي هو في قصة اللهم عليك برعل، اللهم عليك بزكوان، اللهم أنجي فلانا وأنجي فلانا، اللهم اجدد عليهم وطأتك واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ده فعل هذا ايه؟ شهر. يبقى ده قنوت ما بعد الركوع. اما العام اللي هو في كل صلاة اللي انت اول ما بترفع ده ما فيهوش رفع يد، فهم؟ وما فيهوش دعاء على دعاء على الكافرين، ما فيهوش دعاء على ما فيهوش دعاء للمسلمين، ولكن في الدعاء المأثور الروايات الثابته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واما ما كان شهرا فده في الدعاء للمؤمنين والدعاء الى اخره. يبقى ده القنوط بعد الركوع. الى ان كما في الصحيحين عن ثابت عن انس قال اني لا ازال اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده يمكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم واحمد. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فرق الدنيا، اللي هو الدعاء والثناء بعد الرفع من الركوع. ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه، وهذا غير القنوت المؤقت بشهر. فإن ذلك دعاء على رعل وزكوان وعصبتهم وبني لحيان، ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوت الفجر فأجابوا عما سأله عنه. وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات، ويقرأ فيها بالستين إلى المئة من الآيات، وكان كما قال البراء بن عازب ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا، وكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات. ليه؟ لأن القراءة في الفجر مالها طويلة، فيبقى القيام ماله طويل، ويبقى الركوع ماله طويل. وكان يظهر في من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال كما تقدمت الأحاديث بذلك. وهذا قنوت منه لا ريب، اللي هو ذكر ما بعد الرفع من الركوع ده قنوت لا ريب. فنحن لنشك ولنرتاب أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. طبعا كلمة لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هتبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ذلك الدعاء الذي هو من صفة الصلاة الذي كان يفعله وظل يفعله إلى أن مات، اللي انت بتعمله، فهم؟ بس كل واحد حسب الدعاء، انت بتبقى دعاءك قليل وهو دعاء وثناء أكبر، وكان نصبه في الصلاة يكون نحوا من، فإذا أطال القيام أطال الركوع أطال السجود أطال ما بين الرفع من الركوع أطال ما بين السجدتين من الجلوس، باعتبار أن يبقى الصلاة فيها تناسب نحوا من. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هذا هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم. ودي مسألة معناها ايه بقى؟ معناها انه المعنى الذي وجد في الفقه غلب في فهوم بعض الفقهاء على النصوص الواردة. يعني القنوت له 5-6 معاني، ولكنه غلب في لسان الفقهاء وفهوم الفقهاء على انه ايه؟ الدعاء اللي هو اللي هو خارج الصلاة، الدعاء اللي هو زي دعاء النوازل او زي دعاء الوتر، ده خارج دعاء الصلاة، ده خارج الصفة، صح؟ فصار كلمة قنوت حتى عنده وعندك يقنط في الصلاة، فانت تفهمها على طول انها ايه؟ ذلك الدعاء. فلما جاءت روايات منها طول القيام، ومنها الدعاء اللي بعد الركوع، ومنها دعاء النوازل، وكله يدخل في معنى القنوت، ها؟ الثلاث او اربع معاني التي حملتها الروايات حملوها كلها على ايه؟ على معنى واحد اللي هو ايه؟ اللي هو اما قنوت الوتر اللي هو خارج الصفة، او قنوت النوازل، فهم؟ فلما تيجي رواية انه كان يقنط في صلاته خير الصلاة طول القنوت، فيبقى ايه؟ يبقى معنى ذلك انه خير الصلاة كثرة الدعاء، وهنا الدعاء وهنا الدعاء وهنا الدعاء، فحملوا فقالوا ايه؟ قالوا انه كان لما وردت رواية بقى انه عن انس انه كان يقنط في الفجر حتى مات، وقصد بها انه كان يطيل القيام بعد الركوع من اجل الثناء والحمد وتمجيد الرب، فحملها من حملها باعتبار انهم جعلوا كلمة قنوت بمعنى واحد، حملوها على ايه؟ على الدعاء الذي هو خارج الصفة. ده كلام ممكن. انا عايزك تفهم كلام من القيم، عايزك تقرأ الزاد وتفهم اللي بتقرأه، عايزك تقرأ الزاد وتفهم اللي بتقرأه، وان كنت بشير لك على النقاط اللي ممكن تخالف فيها. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء واكثر الناس، في لسان الفقهاء واكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف، اللهم اهدني في من هديت الى اخره، وسمعوا انه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة، حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوط في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك اللي جه جديد بقى اللي هو الجيل اللي جه بعد كده، فلم يشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة، وهذا هو الذي نزعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بلى ولا يثبت عنه انه فعله. يبقى احنا لما نيجي نجد بعض الروايات بغض النظر ضعيفة او غير ضعيفة فيها انه كان يقنط حتى مات، وكمان تكون الروايات دي فيها ذكر الفجر باعتبار ان اكبر قيام او اكبر قراءة او فهم هو الفجر، فايه؟ فلما تسمع كلمة كان يقنط او قنت او كان قنوته في الفجر اطول، او كان يطيل القنوت في الفجر، فلما كلمة قنوت حجرت في معنى واحد، نشأ ما بعد ذلك على انه ايه؟ على انه الروايات دي تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده داوموا على قنوت اللي هو الدعاء خارج الصلاة، مش اللي هو متعلق بالصلاة، ها، حتى مات، مع انه قد ثبت عنده عند كثير من الصحابة انهم انكروه، بل وبعضهم كما قال طاووس لولده: اي بني بدعة محدثة، فهم؟ فبيقول ده سر انها المسألة دي يعني ثبتت بهذا الطريق، ثبتت عندهم بهذا الطريق، وتخيلوا انها سنة ماضية، وانه من لم يقنط في الفجر يبقى ترك ايه؟ ترك سنة ماضية، مع انه بيقنط، مع انه كل مصلي في الفجر بيقنط في الفجر. يعني ايه بيقنط في الفجر؟ يعني بيطيل القراءة اذا كان قبل الركوع، ها، وبيطيل الحمد والتسبيح والتمجيد اذا كان بعد الركوع.
أما القنوت الذي هو قنوت النازلة أو الذي هو المفروض على حسب ما قاله هو قنوت النازلة، فهذا لم يكن يفعله إلا في النازلة وتركه آخر أمره، أو فعله شهرا ثم إيه ثم ترك. واحد يسأل يقول طب هو يعني معنى ذلك إن ما فيش قنوت في الفجر؟ أبدا. نقول لا، لو في نازلة هيبقى في قنوت في الفجر، سواء قلنا في الفجر بس أو الفجر والمغرب، أو لو واحد هيقنط في الفجر مش تحجرا، لو يعني هو بيقول أنا فهمت من النصوص إن أنا أقنط في الفجر عند النازلة، ممكن يقنط في الفجر بس بشرط أن يكون من أجل النازلة ولمدة شهر، مفهوم؟ ويكون متأول النصوص، مش هو اللي يتحجر. مسألة مش حد بادي والله أنا هقنط شهر في الفجر، طب أنا هقنط شهر في العصر، لا، إما الفجر وإما الفجر وإما الخمسة، فهم؟ فلو واحد قال والله أنا فهمت من نصوص فجر ما ننكرش عليه، ولو قال مغرب وفجر ما ننكرش عليه، فهم؟ ولو قال الخمسة ده ثابت. وإن كان المشهور بين أهل العلم هو قنوته في النوازل، لأن أصح الروايات التي جاءت، وإن كانت المغرب والفجر جاءت في البخاري، فالخمسة أيضا جاءت في البخاري، فهم؟ وجاءت في غيره بأسانيد لا تقل عنه وأشهر، وبالتالي يبقى الأمر الأثبت إما الفجر والمغرب وإما الخمس. وغاية مروية عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن ابن علي كما في المسند والسنن الأربع، عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. في قنوت الوتر طبعا ده موضوع لوحده، موضوع قنوت الوتر ده لوحده. قنوت الوتر ده قصته ايه باختصار، عشان برضو من باب تجميع الحكم، عشان ما بيبقاش عندك صبر انت على معرفة المسألة وأدلتها وقراءة الخلاف والرد كده، بتبقى نفسك قصير وبتزهق على طول وتبقى عايز تقوم تطفش. ايه قصة قنوت الفجر باختصار؟ ان هناك من يرى ان قنوت الفجر يكون في العام كله، وانه لا يصح ان يخصص وقت في قنوت الا رمضان. يبقى معنى ذلك انه ايه، يا اما طول العام قنوت وتر، يا اما مش طول العام يبقى قنوت ايه رمضان. طب قنوت رمضان طول الشهر ايضا في خلاف، اما طول الشهر واما من نصف الشهر، فهم؟ وهو ثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، والاصح انه من نصف الشهر. يبقى احنا عندنا قنوت العام ده قنوت العام كله، ما ينفعش تقول أيام معينة وأيام لا، أيام معينة. يبقى من أراد أن يقنط في الوتر يبقى يلزمه أن يقنط إيه؟ طيلة العام. طيب ومن أراد أن يقنط في رمضان يبقى من النصف الأخير إذا انتصف رمضان، أول ما يجي يوم 15 أو يوم 14 يبقى ليلة 15 يبقى إيه؟ يقنط بعد الوتر. هل هناك فرق بين قنوت الوتر سائر العام وقنوت الوتر في رمضان؟ في فرق، في فرقين. الفرق الأول أن قنوت الوتر سائر العام يكون قبل الركوع، يكون قبل الركوع، بتصلي الوتر في البيت اثنين واحدة أو ثلاثة مجتمعة على مذهب أبي حنيفة، أو اثنين واحدة على مذهب الجمهور مع الخلاف اللي موجود في كده، وبعدين تصلي، وبعد قبل أن تركع تدعو بالوتر. ده في الوتر فقط، مش في ركعتين، ده في الركعة المفردة إما الثالثة من ثلاثة متصلة أو المنفردة اللي هي بتوتر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. دي أول فرق، بينما في رمضان بيبقى بعد الركوع. الفرق الثاني بين وتر سائر العام ووتر رمضان ان وتر سائر العام لا تدعو به الا بهذا الدعاء اللي هو ايه؟ اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت، اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولني في من توليت، وقيني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وتروح ايه؟ راكع. بينما في رمضان لك أن تدعو للمؤمنين وتدعو على الكافرين، فيبقى دعاء الوتر في رمضان أوسع من دعاء، ولكن له فقه أيضا. بمعنى إيه له فقه؟ إذا كانت الصلاة في الوتر بقول هو الله أحد، يبقى ما ينفعش تبقى الصلاة بالقيام بالركوع بالسجدتين، ها؟ تاخد مثلا منك 5 دقائق او اقل او اكثر، وبعدين تقف تدعي نص ساعة. ده من اللافق. قد يجتمع مع وتر رمضان نازلة، فتبقى جمعت ما بينك انت بتدعو للنازلة وبتدعو لوتر رمضان، لكن هما دول الفرقين اللي بين الوتر سائر العام والوتر في رمضان. مفهوم؟ ولذلك بعض الناس بيقولوا انت في رمضان اجمع بين الامرين. يعني ايه؟ يعني قول اللهم اهدنا في من هديت، وبعدين زد عليه الدعاء الايه؟ الدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. دعاء الوتر سائر العام ده ثابت بالمرفوع بالحديث ده، الحديث اللي نذكره لكم ده، اللي هو فيه ايه؟ ايه فيه الحديث؟ وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي كما في المسند والسنن الأربع عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. يبقى ده مش قنوت إيه؟ مش قنوت نازلة ولا قنوت الفجر، إنما ده قنوت إيه؟ الوتر. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. ونقف مع وقفة في البيان. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر، وأبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر، وابن ماجة في الإقامة باب ما جاء في القنوت في الوتر، والنسائي في قيام الليل باب الدعاء في الوتر، وأحمد في المسند، والدارمي والطيالسي من طريق يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وإسناده صحيح. وصححه الحاكم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه من إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة ابن شيبان، ولا نعرفه، اسمع دي، ولا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا، أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرعى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وهو يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. قال الترمذي، هو يقول ابن القيم، قال الترمذي: حديث حسن ولا نعرفه في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن منه. وزاد البيهقي بعد: ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع والقيام للدعاء والثناء ما رأى سليمان بن حرب. واحد يقول: طب مين قال لنا ان القنوت اللي هو سائر العام ده اللي هو ما يكون من دعاء بعد الرفع من الركوع؟ فبيقول: مما يدل على ان المعنى معنى انه كان يقنط سائر العام، والمقصود به ما كان يقع منه من دعاء الثناء والحمد والتمجيد لله عز وجل، ما رواه سليمان بن حرب. حدثنا ابو هلال حدثنا حنظلة امام مسجد قتادة. قلت: هو السدوسي. قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح. فقال قتادة: قبل الركوع. وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنس ابن مالك فذكرنا له ذلك فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا. وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف أبي هلال الراسبي، واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي فيه لين، وحنظله والسلسي ضعفه أحمد. فكبر وركع إلى خلقه. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يبين مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلا لمن قال أنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس، فاتفقت أحاديثه كلها بالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوعان، المروي عن غير أنس في القنوت نوعان، أحدهما قنوط عند النوازل كقنوط الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة، وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوط عمر، وقنوط عن وقنوط علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام. والثاني مطلق، يبقى الأولان المروي عن الصحابة إما قنوط النوازل كما كان من أبو بكر في حروب المسيلمة الكذاب، أو من علي في محاربة المعاوية، والثاني مطلق مراد من حكى عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء والله أعلم، اللي هو المطلق اللي هو إيه، اللي هو طيلة العام، اللي هو ما يكون بعد الرفع من الركوع من الثناء وال. طيب معنى الدعاء، أنا قبل ما أدخل في كلام الدعاء أقول إنه هناك مبحث في قنوت في دعاء القنوت، ده مبحث في دعاء القنوت، المبحث ده موجود على إن شاء الله يعني أجعله على الموقع، هو موجود على صفحة موجودة صفحة باسمي في موقع صيد الفوائد، هو مبحث يجمع كل الكلام اللي هو متعلق به، في زيادات كثيرة متعلقة بثبوت القنوت وأنواعه. المبحث ده معمول من سنة 2001 6/11/2001 قبل يعني قبل السجن بسنتين، ومعمول هنا في المسجد ده، ودرس في المسجد هنا أيضا في فتح المجيد، فأنا أحيلكم عليه بحيث أن أنا بدل ما أقرأه كله عليكم تاني، معظم المسائل اللي فيه أنا ذكرتها جمالا، لكن في تفاصيل هتنفعك فيما يتعلق بترتيب المعلومات، فأنا بس قلت أشير إليه. إن في موقع اسمه صيد الفوائد، أنا ليه صفحة في غير الموقع بتاعنا اللي هو موقع إليه واحة العقيدة، أنا حنقله لكم عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى. هتذكر إذا الأخر الأي الأخ ذكرني به، فيبقى ده المتعلق بالكده. بالنسبة لحديث الدعاء، معنى الدعاء، أقف كما تعودنا إن إحنا بنشرح الأدعية وبننظر وننظر إلى بعض المعاني العقدية في الأدعية، بحيث إن الواحد لما يدعوه يبقى مستوعب المعنى، لأنه دائما فهمك للدعاء واستيعابك للكلمات التي تذكر الله بها أو تدعو الله بها بتكون أدعى للخشوع والقرب. اللهم اهدين، طبعا كلمة اللهم شرحناها كذا مرة، لأنه دائما بتأتي الكلمات التي تنتهي بالميم تدل على الجمع، جمع المعنى، جماع المعنى، وكأنك تقول يا الله يا من له الأسماء التي لا تعد ولا تحصى، فتأتي الميم اللهم، فهم؟ ثم اللهم اهدني في من هديت. طبعا انت مؤمن، يعني انت لست كافر ولست ضالا، ومعنى اللهم زدني هدى على ما هديتني اليه، من باب انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، ومن باب ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لانه انت في احتياج للهدى دائما، يعني لما تيجي تدعو ما تدعوش بالنظر الى انك مكتفي، بل بالنظر الى انك تحتاج وأنك تفتقر الهدى في كل أمرك، حتى في اللقمة تضعها في فمك، يعني حتى في الكلمة تذكرها أو لا تذكرها، فهم حتى في الخطو تضع في قدمك أو لا. اللهم اهدني في من هديت، لأن الله يهدي في كل طرفة عين ويضل كل طرفة عين، بل أقل من ذلك، يعني في وقت أقل من ذلك. له مهتدين، وهناك من كانوا مهتدين فيضلهم، وهناك من كانوا ضلال فيهديهم بنسب، سواء كان خروجا من الكفر إلى الإيمان، أو من الفسوق للطاعة، أو من الكنود إلى البر، أو من البر إلى زيادة البر، وهكذا، لأن الناس بتتفاعل. اللهم اهدني في من هديت، وتول وعافني في من عافيت. والعفو هو دفع السوء، العفو هو دفع السوء. لما فلان يقول مثلا عفى عنه، يعني كان يريد به سوءا ثم دفعه ومنعه. وعافني في من عافيت، وبرضو تستحضر، لأن السوء يمكن أن يكون في دينك، في عافيتك، في صحتك، في أهلك، في أولادك، في مالك، في تربص عدو بك، فتبقى وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، أي اجعلني ممن جعلتهم أولياءك فتوليتهم، لأن الولاء أصله الحب، فهم؟ بحيث لا تتركني لنفسي ولا لأحد من خلقك، فهم؟ بحيث لا تتركني لنفسي ولا لأحد من خلقي، بل يكون ولي أنت، ومن يتولى أمري أنت، ومن يقوم بأمري فيقربني إليه أنت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. يتعلق بالدين والدنيا، ربنا أعطاك من الدين قدر، وأعطاك من الدنيا قدر، فكل معطى الدين والدنيا أنت تسأل الله أن يبارك لك فيه، فيبارك لك في معطى الدين حتى تكون تقيا برا ثابتا غير لا تزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فده نوع من البركة فيما أعطاك من الدين، وإلا لو محق ما أعطاك من الدين يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، لكن إذا بارك فيك تجد نفسك من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان، من باب البركة. وبارك لي فيما أعطيت، مش أعطيت دايما أنت بتحسبها، أو ما تسمع وبارك لي فيما أعطيت يعني من مال وأولاد، لا، أنت أعطيت الدين أعلى، أعطيت الدين أعلى، فأنت تطلب البركة وتستحضر كل ما أعطيت سواء من دينك أو دنياك، وتستحضر في دنياك كل ما يتعلق بماذا؟ كل ما يتعلق بعافيتك، بنفسك، بأهلك، بولدك، بطعامك، بشرابك، بكل ما عندك. فبرضو وبارك لي فيما أعطيت فيما يتعلق بالدين كالعلم، فيما يتعلق بالدين كالقرآن، لأن ممكن تعطى القرآن وتبقى حفظه وتبقى متقن وبعد كده يتفلت، فتستحضر. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. فالله عز وجل هو الذي يقضي، والقضاء هنا بمعنى التقدير وبمعنى القضاء، يعني مش القضاء بس، القضاء والتقدير. والعلماء يقولون أن التقدير هو القضاء والقضاء هو التقدير، وإن كان يمكن إذا أطلق القضاء جعل القضاء والتقدير، وإذا أطلق التقدير جعل القضاء والتقدير، وإذا جمع قضاء وقدرا أو قدرا وقضاء، يعني كتبه ثم أنفذه، فيسمى الكتابة، والعلم بذلك يسمى إيه؟ تقديرا، ويسمى حدوثه ومصابك به وتنفيذ فيك يسمى إيه؟ قضاء. والقضاء جزء من القدر، القضاء جزء، لأن القدر أربع مراتب: أن الله علم، ها، فذلك تقدير العلم، ثم كتب فذلك تقدير الإيه؟ الكتابة، ثم يشاءه وقت يشاءه وذلك تقدير المشيئة، ثم يحدثه وينفذه فيكون وذلك قضاؤه. وذلك ايه؟ قضاؤه. مفهوم؟ يبقى اذا اللي هو نفوذ المشيئة اللي هو الكينونة، ما شاء كان، ما شاء الله كان، دول اتنين ولا واحدة؟ اتنين، مشيئة وكينونة، قبلها كتابة وعلم. يبقى علم فكتب ثم يشاء ثم يكون يخلق ينفذ. فالإنفاذ والتكوين ماله؟ ده قضاء. واللي قبلهم تقدير. وقني شر ما قضيت، طبعا هو يمحو يثبت لأنه هو المقدر، وهو الذي إذا قدر ثبوت القدر فقدر، وإذا قدر محو القدر فقدر، لأنه شأنه صح، باعتبار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنه إيه؟ فإنك تقضي. بمعنى إيه تقضي؟ بمعنى تقضي وتقدر وتشاء وتنفذ كله. فإنك تقضي يعني بمعنى أنك تعلم وتكتب وتشاء وتفعل، هذا شأنه، ولا أحد يقدر على ذلك غيره. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ومعنى يقضى هنا في حق الله كما جاء في قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. والله يعني نقول والله المحكمة حكمت، هنرفعها استئناف، والاستئناف نرفعه قضاء، باعتبار ان الاستئناف بيعقب على الحكم الاول، وبعدين القضاء بيعقب على الحكم الثاني. طب هل هناك معقب على حكم الرب؟ يقضي ولا يقضى عليه، واضح؟ يقضي ولا ايه؟ ولا يقضى عليه. والله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت. إنه لا يذل من وليت. لما من أين يأتي الذل؟ الذل يأتي من قلة المنعة، من قلة المنعة. أنت ما عندكش منع، إذا حب حد يضربك ممكن يضربك، إذا أراد أن يهينك يهينك. طيب الذل المقصود في الحديث ذل متعلق بالآخرة، الذل متعلق بالآخرة، وما يكون من سببه في الدنيا. يعني ايه؟ يعني لو واحد مثلا مؤمن وتقي وثبته الله على الإيمان والتقوى، وأخذ واعتقل وأهين، فهم، وسحل وضرب، يبقى ده ذل. طب ما ده فعل الأنبياء، حصل لهم كده، من الأنبياء حدث لهم ذلك، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والله يبتلي العبد بقدر دينه، الأمثل فالأمثل. يبقى إذن طب هم الأنبياء لا يوليهم ربهم؟ يوليهم ربهم، فكيف لا يذل من وليت؟ هذا الذي لقوه من شدة الدنيا وبطش من كفر، فهم، لا يسمى ذل. ليه؟ لأن هذا الذي يترتب عليه عظيم العز في الآخرة. يبقى دول عملوا يذلوا ولا تذلوا؟ إذا كان أنت في المعتقل تروح تزور واحد معتقل تقول له يا بختك يا بخته، طب ده أنت فرحان إنك ما تمسكتش، كنت هربان وقعدت 6 شهور تحت الأرض عشان ما يمسككش، طب بتقول له يا بختك ليه؟ مستبشر له بالأجر، فاهم؟ طب هب أنا في المقابل واحد لم يصبر على التقوى وجعل فتنة الناس كعذاب الله، وبالتالي حصل إيه؟ فتن، فكان منعم في الدنيا زي ابن حامد ده ولا ابو حامد اللي الكنيسة اشتريته، فهم، وشايف نفسه ان هو ايه اخذ من المال والشأن، ما بيتشتمش ويعني، والكنيسة فهذا ذليل ولا عزيز؟ لماذا؟ لأنه أقام في الدنيا على سبب الذل الأخروي، فإنه لا يذل، يعني لا يكون في الدنيا على مقام الذل الأخروي من الفتنة وولاء الكفار والمسارعة في الكافرين، فترى الذين في قلوبهم مرض، دول أذلة ولا أعزة؟ أذلة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وده الخزي، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ده الذل، إنك تبقى في الدنيا في مقام مخزي مش في مقام شدة. الناس بتبقى راحة، يعني بتعذب بتضرب بتعتقل وهي رفع رأسها وتكبر وكده، وناس تحييهم وتقول لهم مش عارف ايه، بقى ده خزي ليس مخزيا، ده عزيزا. وآخرون ذوي أموال ونالوا من كذا، وناس تدفع عليهم تقول له يعني تهينه وترى أنه حقير، فهذا قد أصاب من سبب الذل في الدنيا، مش وإن كان بعد عن الشدة مش كده، بس أصاب من سبب الذل في الدنيا الذي يبعث على الذل على الذلة في الآخر. فإنه لا يذل من وليت، يعني من تولاه، من والاه الله، ولا يعني أحبه، ولا يعني أحبه، لأن الولاء هو الحب والبراء هو البغض. الولاء هو إيه يا إخوان؟ الحب، والبراء هو البغض، ده أصله، ده أصله. إنه لا يذل من وليت، وفي المقابل ولا يعز من عذيت. عذيت يعني إيه؟ أبغضت، صح؟ إزاي؟ طب ده اليهود ربنا بيبغضهم، والدنيا والفلوس وعصبة الأمم والناس كلها متلمين مع بعض بكفرهم، وبيقولوا لهم مالكمش دعوة احنا معاكم، يبقى معنى ذلك ان هم مالهم؟ هم أعزة؟ لا، هم قاموا على أسباب الذل التي تجعل لهم يوم القيامة أحقر المواطن في جهنم، أو العذاب فيه عذاب عظيم وفي عذاب أليم وفي عذاب إيه؟ وفي عذاب مهين، فهم؟ فالعذاب الشديد هو العذاب الذي لا يطيقه من تعذب به، والعذاب الأليم هو عذاب يحدث ألما حتى وإن كان ظاهره أنه لا يحدث هذا القدر من الألم. يعني أنت ممكن واحد يكسر لك دراع ويبقى أسهل وجعه من الدرس، طب والدرس قد ايه والدراع قد ايه؟ يبقى فاهم؟ فيبقى ده اسمه شديد وده اسمه أليم. طب لما يكون بقى بيعذبك بانه بيجرجرك في الشارع ويغطسك في المجاري ويطلعك، يبقى اسمه عذاب ايه؟ مهين، فاهم؟ فكلما اشتد، كلما اشتد اعتزاز العبد بأسباب الذل في الدنيا من الاستنكاف والعتو والكبر والتعالي، بعث ذلك على يوم القيامة على عذاب ايه؟ مهين. مدلق ربنا قال فيه ذق انك انت العزيز الكريم، كنت مكرما في الدنيا تظن انك على شيء وانت من احقر ما يكون، وانت من احقر ما يكون. فده معنى ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت يعني منك البركة وفيك البركة، فيك البركة لأنه هو تبارك، صح؟ ومنه البركة لأنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، صح؟ باسمه تحل البركات، ده باسمه. يبقى إذن تبارك مبارك، يعني هو تبارك في ذاته وتحدث به البركة، ولا يبارك إلا به. وتعاليت له العلو المطلق، فأنت أنت محل بلاش كلمة محل دي، أنت عين البركة وبك تكون البركة، فهم؟ فكل خير منك وكل خير فيك وكل خير بك. وبعدين وتعاليت كل خير منك وكل خير فيك وكل خير بك. وبعدين وتعاليت، تعاليت يعني العلو، علو ده العلو له ثلاث مقامات: علو القهر، القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وبعدين علو الشأن، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، فهم؟ وبعدين علو الذات، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك. يبقى إذن وتعاليت علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. علو شأن أعلى وعلي ومتعال، مش كده؟ الكبير ليه؟ المتعال، وهو العلي العظيم، مش كده؟ سبح اسم ربك الأعلى. يبقى ده علو الشأن. وعلو ذات أين هو؟ في السماء، فوق عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. يبقى اللهم اهدني، الدعاء بصيغة المفرد، الثابت بصيغة المفرد. ولكن إذا دعا الإنسان إماما في القنوط يمكن أن يدعو بالجمع ليعم النفع للمؤمنين، لكن الأصل أن يدعو به إيه؟ أيوة، اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. تدبر المعاني، وقيني واصرف عني شر ما قضيت، فإنه لا يزل من واليت، فإنك تقضي معذرة، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت، منك الخير وبك الخير وفيك الخير، ولك العلو المطلق في شأنك وذاتك وقهرك. ده بعض المعنى المتعلق بإيه؟ بالدعاء، عشان بس نبقى استوعبنا. ثم يقول فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في سجوده، بحيث نتناوله. لكن قبل أن أقوم أحب أننا أذكر بموضوع المبادرة. أنا بالأمس كان في حلقة قرأت فيها أو بيّنت فيها النص التفصيلي المتعلق بالمبادرة، وزي ما قلت أن أنا بطالب الإخوة، يعني الإخوة الحقيقة أن هم كثير منهم لا يعطوني إلا من طرف اللسان حلاوة، لكن الجهد قليل، فلابد أن تفهم أن المبادرة دي موجهة لمصلحة عموم المسلمين، فبقدر الإمكان تساعد في بسها بحيث أنها تبقى يعني تنتشر بين القاعدة، إلى أن مع فيما الأمر ماشي، يعني المسيرة سائرة في بلوغ نفس نص الخطاب اللي قرأته بالأمس. أنا كنت أود أن يكون في وقت أقرأ عليكم نص الخطاب، لكن لا، موجود النص في الحلقة الأمس، وموجود طبعا على الموقع، أنا نزلته على الموقع نفسه، موقع واحد العقيدة، موجود مكتوب، هتلاقي في أحدث الإضافات في المقالات، هتلاقي المبادرة لمجلس وحدة قوة الإسلاميين، وأيضا نزلته على الصفحة اللي هي الصفحة بتاع الفيسبوك، بحيث أنه إيه، زي ما ناس بدأت تأخذها وتطبعها وتنشرها بين الناس، يعني بحيث ان احنا عايزين الامر هذا الخطاب هو الذي سيصل المشايخ من أسوان لإسكندرية إن شاء الله تعالى. وأيضا لو زلت بحض الناس على المساعدة في نشر البنر بقدر الإمكان، وإن شاء الله تكون في آلية أخرى عشان برضو ينتشر في بعض الأماكن الأخرى، لأن احنا بدأنا نودي المحافظات بنسب وإن كانت قليلة لكن بدأت تبقى في بعض الحركة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.